يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الخضروات. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عبارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء. قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. قال أبو عيسى: والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه عبد الله بن المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الخضروات، يعني بيان الزكاة في الخضروات. والخضروات هي التي لا تقتات، يعني لا تدخر، يعني لا تكون قوتا يدخر إذا احتاج إليه الإنسان يستخدمه، وإنما هي وقتية، لها وقت محدود باختلاف أنواعها واختلاف فصول السنة والإنتاج الذي يحصل، فهي وقتية لا تتعدى الأيام ثم تتلف. هذه هي الخضروات، فهذه ليست فيها زكاة لأنها مما لا يقتات، والاقتيات هو ادخارها لوقت الحاجة. وسبب عدم الزكاة فيها هي تلك الخاصية خاصية الإتلاف، إذا جلست فترة دون استخدامها تلفت، وإنما الزكاة فيما يجمع منها من المال إذا حال عليه الحول، فيما يجمع منها من المال يعني من بيعها، وأن يحول على ذلك المال حولا كاملا ففيه الزكاة، ففيه زكاة الأموال. أورد رحمه الله تعالى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء. سبب ذلك قلنا عدم الوقتيات، وهو لأن ليس فيها خاصية الوقتيات وهو الادخار. وقد ضعف هذا الحديث أبو عيسى، قال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، لأنه أتى من طريق عيسى بن طلحة عن معاذ، وعيسى بن طلحة لم يدرك معاذ ولم يسمع منه، وفيه أيضا الحسن بن عمارة في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك. فالحديث فيها بهذه الكيفية لا يصح. وورد عن بعض الصحابة لكنها كلها معلولة لا تقوم بها حجة ولو اجتمعت، لأن الضعف فيها ليس ضعفا منجبرا. وروي مرسلا كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى من حديث موسى بن طلحة، لكن العمل عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن خشرم وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الحسن بن عمارة وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عيسى بن طلحة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. عيسى بن طلحة كما قلنا لم يدرك معاذ. نعم.
قال رحمه الله باب ما
قال وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة، وموسى بن طلحة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني لم يصح من الأحاديث ما هو متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وصح مرسلا. قال أبو عيسى والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره وتركه عبد الله المبارك. قال ابن حجر في التقريب متروك، والله أعلم. نعم.
موسى بن طلحة ولا عيسى؟
قال وإنما روى هذا عن موسى بن طلحة.
موسى في الإسناد عيسى بن طلحة،
يعني فيه غيره. عندك إيش؟ طيب شو بدنا نستقر؟ عندك تقريب كمان. جزاك الله خير. شو موسى من طلع برضو النساء إذا عندهم غير هذا أعطنا خبر، ما عندهم ولا يكتفوا باللي
موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة ثقة جليل من الثانية، ويقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. مات سنة 300 على الصحيح.
تمام.
رجل له الجماعة.
طيب شوف لنا عيسى. شوف لنا عيسى.
عيسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي أبو محمد المدني ثقة فاضل من كبار الثالثة أخرج له الجماعة.
هذا إذا موسى بن طلحة، موسى الأول عيسى والثاني موسى،
نفس ابن عبيد الله التيمي.
أيوة.
ابن عبيد الله التيمي.
موسى وعيسى
أبو محمد.
نعم نعم. موسى من الثانية. قال وولد، قيل أنه ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مات سنة 103 من الثاني. ها، وذا من كبار الثالثة
أنه قال يعني روى عن معاذ ولم يدركه. نعم. لا لا مضبوط. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال أخبرنا عاصم بن عبد العزيز المديني قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن بخير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكأن هذا الحديث أصح، وقد صح حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليه العمل عند عامة الفقهاء. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها، يعني بيان الزكاة فيما اختلفت فيه السقيا والفرق بينهما، فيما يسقى بالماء بمياه الأمطار والسيول والعيون، يعني فيما يسقى بلا مشقة ولا كلفة من نفقة أو غيرها، وفيما يسقى بمشقة وكلفة، حفر آبار وإحضار أدوات كهربية لإخراج الماء وسقي الأنهار وسقي المزارع، وهذا من يسر هذه الشريعة. ففي المشقة خفف، وفيما دونها أمر بإخراج النصاب كاملا وهو العشر. فالزكاة تختلف في الحبوب، يعني فيما يدخر باختلاف سقيه، لأن السقي يكون بكلفة ويكون بغير كلفة، يعني يكون بتعب من المالك وقد يكون بدون تعب يأتي به الله سبحانه وتعالى عن طريق الأمطار والعيون التي تجري والأنهار التي تجري أو السيول وما إلى ذلك مما يسر الله سبحانه وتعالى على العباد، أو باستخراجه من الأرض بكلفة ومشقة وبذل دراهم وغير ذلك. فإذا كان يسقى بمياه الأمطار ففيه العشر، إذا بلغ نصابا، والنصاب كما مر معنا 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، حاصل ضرب 5 في 60، وإذا كان يسقى بكلفة ومشقة وتعب وصرف دراهم وبذل جهد في حفر الآبار والإيتاء بالآلات الكهربائية أو اليدوية لاستخراج الماء، فكل ذلك خفف الشارع فجعل في ذلك نصف العشر. في المضخات التي توضع الأدوات الكهربائية أو السواني التي تجرها الدواب استخراج الماء وجعل فيها نصف العشر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، يعني فيما كان سقيه بدون كلفة ومؤونة وإنما من عند الله سبحانه وتعالى، المطر، العيون، الأنهار، السيول، هذا فيه العشر كاملا. وفيما سقي بالنضح يعني بالثواني والمضخات التي توضع على الآبار الارتوازية سواء كانت كهربائية أو يدوية، كل ذلك فيه كلفة ومشقة، جعل فيه نصف العشر، جعل فيه النصف مما في الأول، والنصف الذي وضع عنه مقابل تلك المشقة وتلك الكلفة. وهذا من تيسير هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فديننا دون يسر وسهولة، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. والذي بعده من طريق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عذريا. العذري هو الذي تنزل جذوره إلى الأرض يشرب بها الماء، لا يحتاج إلى سقيا وإنما يسقي نفسه، تنزل جذوره إلى أن تصل إلى الماء تحت الأرض فيشرب، وهذا هو العذري، يعني أنه لا يحتاج إلى سقيا بل يشرب بعروقه. وسبب نزوله لأن الماء قريب، ولهذا نزل العروق، ألا تنزل عروقه بعيدا وإنما الماء قريب فنزلت عروقه وشرب بنفسه. فما كان بهذه الكيفية سقت السماء أو بالعيون أو بالسيول أو بالأمطار أو شرب من ذات نفسه، أنزل جذوره لأن الماء قريب وشرب كان عذريا، هذا فيه العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فيما سقي بالنضح والمشقة، الثواني، حفر الآبار، وضع المضخات إلى آخره، هذا فيه نصف العشر. وهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كلها صحيحة، وبعضها في البخاري وبعضها في مسلم، في البخاري وفي السنن، وبعضها أيضا في مسلم وفي السنن. وإن كان الحديث الأول في الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب فيه كلام، لكن الكلام الذي فيه لا يضره لإتيان لمجيء ذلك الحديث من طرق أخرى في الصحيحين في البخاري وكذلك في مسلم. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ أبو موسى الأنصاري، إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري، ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا عاصم بن عبد العزيز المدين، صدوق يهم، أخرج له الترمذي وابن ماجه أيضا في عاصم والحارث. والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب صدوق أيضا يهم، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سليمان، سليمان بن يسار ثقة أصحاب الكتب الستة وهو من فقهاء المدينة السبعة. سليمان بن يسار من فقهاء المدينة السبعة. قال أبو بصر بن سعيد وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى وقدروي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة بكير أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وعن سليمان بن يسار ثقة أصحاب الكتب الستة وبشر بن سعيد ثقة أصحاب الكتب الستة عن النبي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا يعني مرسلا. قال وكأن هذا الحديث أصح. قال وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء. والحديث الثاني من طريق الشيخ أحمد بن الحسن الترمذي ثقة أخرجه البخاري والترمذي. قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثني يونس يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أصحاب الكتب الستة عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبيه عبد الله بن عمر. وكأنه قدم ذاك الحديث لأنه عالي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أن فيه علو. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. يغلب جانب الأغلب. أيوة جانب الأغلب. أي نعم جانب الأغلب. إذا كان أغلب السنة تسقى بالماء ففيها نصف العشر، وإن كان أغلب سقياها لكنه أحيانا يعني يسقيها حتى لا تذهب حياتها شيء خفيف ففيها العشر والأول. يغلب الجانب الأغلب. نعم. حدد الشارع كلفة الأراضي بالسقيا فلا نتجاوز النصوص. حددها بالسقيا لأنهم كانوا يعملون. ولا شك هذا أن هناك كانت زراعات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يحرثون على دوابهم وبمجهوداتهم، وإنما حدد السقيا حدد الزكاة بالسقيا وليس لما يفعله الإنسان من جهد دخل في الزكاة. وإلا لا بد أصلا من حرث الأرض ولا بد من البذر ولا بد من جهد يتبع ذلك حتى تأتي الثمرة، ولا بد من جهد بعد أن تستوي الثمرة من حصاد وجمع وفصل الحبوب عن سنابلها، لا بد ذلك فيه من كلفة. لكن كل ذلك ما حدده الشارع ولا نظر إليه، إنما نظر إلى سقياها. إن سقيت من عند الله سبحانه وتعالى بمياه الأمطار والسيول والأنهار وإلى آخره، كل ذلك محسوب في جانب الإتيان ليس له فيه دخل، فكان فيه العشر. وأما ما كان بتدخله فالله سبحانه وتعالى راعى ذلك التدخل ووضع فيه نصف العشر. تحدد الزكاة على سقياها. واضح ان شاء الله. تفضل.
في أحجام
نعم.
على كل إذا بلغت 10 أكياس فهي نصاب وزيادة. إذا بلغت الحبوب 10 أكياس في كل كيس صاعين أو ثلاثة من أصواع المعروفة الكبار، هذه كل كيس فيها 3 أو 4. على كل أن يعني النصاب ظاهر وواضح، لأن صاع النبي 3 كيلو، والثلاثة كيلو ما تأتي على يعني بغرفتين بعلبة أنس أو أكبر قليلا أو بالربع اللي معهم، فالنصاب حاصل إذا وصلت 10 أكياس النصاب حاصل فتعشر، وهذا وهم أعرفوا بهذا في تعشيرها. نعم. ها كيف قل نازل 100 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي على التقدير والاحتياط 3 كيلو، يعني 900 كيلو. ايوه نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح ضعف في الحديث، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واهن، ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما
رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، يعني بيان هل في مال اليتيم زكاة أو لا. خلاف بين أهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول: فيه الزكاة، لأن الآيات والأحاديث التي وردت في إيجاب الزكاة وبيانها في الأموال عامة، سواء كانت لصغير أو كبير، لأن الزكاة تتعلق بالمال وليست لها دخل في مالكها، وإنما هي تتعلق شيء علق بالمال فلا بد من أدائه لصغير أو كبير، يتيم أو غير يتيم. وسواء كان عاقل أو مجنون كل ذلك لا يضر، لأن الزكاة تتعلق بالمال لا تتعلق بصاحب المال. وجاء هذا القول عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القول الصحيح والذي تدل عليه الأدلة، وهو واضح لعموم الأدلة الواجبة في زكاة الأموال،
لأنها تتعلق بالمال، حق تعلق بالمال وليس له دخل بالمالك. وأما الاتجار فيه في مال اليتيم، هذا من باب الحرص على تحصيل الفائدة والربح، لأن الولي يقوم على مال وليه بما يراه فيه الأصلح، وهذا ليس له تعلق بالزكاة، والزكاة لا تفني المال، وإنما هي حق لله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. هذا الحديث في بيان الاتجار وبيان أن في ماله زكاة، لأنه قال: ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، دليل على وجوب الزكاة فيه. لكن سبب اختلاف أهل العلم لمجيء هذا الحديث بإسناد ضعيف، وضعفه في المثنى بن الصباح وهو ضعيف كما مر معنا، وهذا ثابت عن كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فيه زكاة، مال اليتيم فيه زكاة كما مر معنا. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه في إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر الخطابي فذكر هذا الحديث، لكن هذا أيضا عمر بن شعيب لم يدرك عمر، فهو منقطع انقطاعا بينه وبين عمر الخطاب. وأما الحديث عن عمر الخطاب فهو ثابت، قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة بن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد إسحاق، وهذا هو القول الصحيح. قال: وقال الطائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وسبب قولهم ليس فيه زكاة، قالوا: لأنه غير مكلف، اليتيم الصغير غير مكلف، وأنه مرفوع عنه قلم التكليف، كما جاء في حديث أبي هريرة: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الصغير حتى يكبر، لأنه غير مكلف. وهذا هو الاشتباه الذي حصل لهم. والزكاة ما تتعلق بالأشخاص سواء مكلف أو غير مكلف، وإنما تتعلق بالمال. الزكاة متعلقة بالمال، ليست لها تعلق بالأشخاص الذين يملكونها، وإنما هي متعلقة بالمال، فلا بد من أدائها على أي حال، على أي حال كان صاحبها. وذكر رحمه الله تعالى الإمام الترمذي الخلاف في سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وصفه أنه سمع وجمهور أهل الحديث على قبولها، على قبول روايته. والبعض تكلم في ذلك، ومن تكلم فيه قالوا بأنه يحدث من صحيفة، صحيفة جده. ولو حدث من صحيفة جده، صحيفة جده ثابتة وكتابتها ثابتة، لأنه كان يكتبها والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. ولذا صرح أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب العلم، قال: ما كان أحد أحفظ مني لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب. هذه الصحيفة التي كان يكتبها في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم رواها عنه شعيب بن محمد. قالوا: أما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. وهذا هو الصحيح، لأنه صح سماعه من جدي عبد الله بن عمرو العاص، صح سماعه. وإن كتب من تلك الصحيفة، أما سماعه فهو صحيح عند جمهور أهل الحديث. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل البخاري، وهو شيخ الإمام الترمذي، أخرج له الترمذي والنسائي، إمام أهل الحديث، أخرج له الترمذي والنسائي. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المثنى بن الصباح وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن، جزء القراءة والرفع اليدين. جزء رفع اليدين
أبو في القراءة والأدب
المفرد. لا، أبو في الأدب المفرد ورفع اليدين.
ورفع اليدين.
أي نعم. عن أبيه شعيب وهو صدوق، أخرج البخاري في الأدب المفرد وجزء رفع اليدين وأصحاب السنن. عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والله
أعلم. لا إله إلا الله، يا رب لك الحمد يا الله.